وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا عن علامات الظهور، وكان من المفروض في بادئ الأمر أن نتحدث عن شبهات وردت إلينا، وقلنا أن هذه المحاضرات هي أليق في طرح هذه الشبهات، ولكن طلب الأخوة في التعرض لعلامات الظهور ألجأنا أن نتعرض لبعضها، وإن كانت رغبات بعض الأخوة حفظهم الله تعالى التعرض إلى مسألة الانتظار، والآخر يقول لو تعرضنا إلى أمور الغيبة وهكذا. وقلت في جواب الأخوة جميعا أن رضا الناس غاية لا تدرك، ولكن نحن بإذن الله تعالى إذا حاولنا أن نتابع هذه المحاضرات لعلنا نوفق في أن نتعرض إلى ما يهمنا من أمور الغيبة والانتظار، إضافة إلى التعرض لعلامات الظهور. وكان اعتراض بعض الأخوة، وهذا اعتراض جميل واقعا، أنا لا يعني لا أقول في هذا الاعتراض شيء، ولكن قالوا لي أن علامات الظهور هي علامات غيب، قضايا غيبية، كيف نتعرض للغيب؟ أنا أقول أن مسألة الإمام المهدي عليه السلام من أولها إلى آخرها هي مسألة غيبية، سواء على مستوى علامات الظهور أم على مستوى الانتظار أم على مستوى الغيب، لأننا قرأنا هذا الغيب من خلال روايات وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. نواصل في هذا اليوم مسيرة السفياني القادم من الشام، وكما قلنا أن هذا الرجل ذو الطموح العريض في تأسيس دولة قوية في بلاد الشام تخرج عليه عدة رايات، وذكرنا أن هذه الرايات هي راية الأصهر والأبقع والمغربي، وبعض الروايات تقول بدل المغربي المصري، وبالتأكيد سيكون هناك صراع بينه بين السفياني وبين هذه الرايات حتى تكون الغلبة للسفياني بالتأكيد. إذا انتهى السفياني من التغلب على هذه التيارات السياسية والأجنحة المعارضة له، سيكون همته التوجه إلى العراق، ويتوجه إلى العراق بجيش جرار. الروايات تشير على أن هذا السفياني سيتقدم براية صليبية يحمل الصليب، ومعنى حمله للصليب لعله سيكون تحالفا بينه وبين الغرب يلجئه إلى الامتداد إلى أعماق العراق، فيتوجه إلى العراق. وذكرنا أن هناك ملحمة ستحدث عند وصوله للحدود العراقية، وهذه الملحمة ستكون على نهر القابور، منطقة تسمى قرقيسيا على نهر القابور، وكأنها مثلث حدودي بين العراق وتركيا وسوريا. تحدث هناك مواجهة بين جيش السفياني من جهة، وبين الأتراك من جهة أخرى، وبين جيش السفياني نفسه. فيكون قتال ومعارك طاحنة حتى يؤدي الأمر إلى ضعف جيش السفياني ضعفا يجعله من غير الممكن أن ينفذ ما يطبو إليه. لكن مع هذا سيتجه من الموصل باتجاه بغداد، هدفه الكوفة، ولكن خط مسيره هو الموصل ثم المناطق الغربية من العراق. لكن قبل وصوله إلى المنطقة الغربية، المنطقة الغربية ستواجه السفياني قبيل وصوله إلى العراق بقيادة عوف السلمي كما ذكرنا على ما أظن قبل المحاضرة. ذكرنا أن عوف السلمي أيضا رجل صاحب حركة سياسية يقيم في المنطقة الغربية وبالتحديد في تكريت، يحاول أن يوقف هجمات السفياني وتهديداته، فيتوجه إلى يقصد دمشق وتحدث هناك المعركة ويقتل عوف السلمي في مسجد دمشق. إذن المنطقة الغربية أيضا منطقة ساخنة تصد السفياني لا لشيء، وإنما خوفا من استحواذ السفياني سياسيا على هذه المنطقة. إذن الصراع تنافسي سياسي وليس صراعا فكريا عقائديا، فرق بين الصراع السياسي وبين الصراع العقائدي. الصراع السياسي سيكون بين رايات الأصهب والأبقى وبين السفياني وأيضا راية عوف السلمي. الصراع العقائدي سيكون بين راية السفياني وبين راية اليماني والخراساني. إذن هناك صراعان، صراع سياسي وصراع عقائدي. لا يعني أن كل راية تعارض السفياني هي راية صلاح أو راية خير، إنما هناك تنافسات سياسية تحدث في المنطقة تدعو بعض الرايات إلى أن تعارض السفياني معارضة سياسية لا أكثر، ولعلها تتجه باتجاه عقيدة السفياني في تصفية أتباع أهل البيت عليهم السلام، لأنها رايات ضلال، خصوصا راية الأصهب وراية عوف السلمي وراية الأبقع وأمثالها، هذه رايات ضلال لكنها تعارض السفياني مع ذلك. إذن هذه المواجهة ستكون مواجهة سياسية صرفة وعسكرية كذلك. بعد أن يدخل المناطق الغربية ستكون هناك تحالفات، لكنها تحالفات بسيطة عسكرية في دسكرة الملك. دسكرة الملك تشير إليها الروايات بأنها في مناطق بعقوبة، في مناطق بعقوبة ستحدث هناك تكتلات سياسية عسكرية تجابه حركة الإمام المهدي عليه السلام وتتآلف مع السفياني، تسمى دسكرة الملك. وإن كانت هناك دسكرتين، منطقتين تسميان بدسكرة الملك، منطقة في الموصل ولعلها ليست هي المقصودة، ومنطقة في بعقوبة في خانقين بالذات تسمى دسكرة الملك. تحدث هناك تمردات وتحالفات مع السفياني لكنها تحالفات ضعيفة بسيطة. يدخل السفياني بغداد دون أن يجد هناك معارضة حقيقية. نعم هناك معارضات، لكن هذه المعارضات لا تقوى على صد السفياني وعلى حركة السفياني. فيدخل بغداد ويحدث ما يحدث في بغداد من القتل والتبويح، ثم يترك بغداد متجها إلى الكوفة. قبيل وصوله إلى الكوفة ستحدث هناك تحالفات بينه وبين شخصية معروفة، يعني معروفة ولائها للسفياني لكنها متفترة. هذه الشخصية تسمى بالشيطاني. الشيطاني اسم من أسماء الشيطان، ليس اسمه الشيطاني، إنما لقبه لقب الشيطان. الروايات تقول هذا يخرج كما أو ينبع كما ينبع الماء، دلالة على أنه يفاجئ أهل الكوفة ويفاجئ الكوفيين في حركته من أهل الكوفة، ويظهر الولاء لأهل البيت ويظهر الولاء لأهل الكوفة. لكنه حينما يسمع باقتراب السفياني وكونه وصل الكوفة يخرج مع تكتل له، فيحاول أن يضرب ضربته على أهل الكوفة وعلى شيعة الكوفة ليمهد الطريق لوصول السفياني. بعض الروايات تقول الشيطاني، مع أنه من أسماء الشيطان ومن الرايات المنحرفة، إلا أنه سيواجه السفياني أيضا. على كل حال، أن الشيطاني راية ضلال تظهر في الكوفة، تظهر فجأة، ولذلك تعبير الروايات بأنها تنبع رايته تنبع كما ينبع الماء، دلالة على مفاجأته لأهل الكوفة، فيمهد الطريق للسفياني بأي حال، سواء كان معارضا للسفياني أو كان حليفا للسفياني، سيمهد الطريق بقتله لشيعة أهل البيت عليهم السلام، لأن هذا أخطر من السفياني حقيقة. كيف أخطر؟ لأن الشيطاني معدود من أهل الكوفة ويتظاهر بالتشيع لأهل البيت ويجعل نفسه من المتحرقين لشيعة أهل البيت وعلى مذهب أهل البيت، وإذا فجأة يظهر فيقتل من شيعة أهل البيت من يجده. هذه خطورة الشيطاني، لكنها تنتهي بسرعة، تنتهي، ثم يدخل السفياني، لكن يدخل ضعيفا منهوك القوى، لأن قضية القرقيسية حقيقة ملحمة عظيمة تنهك السفياني وجيش السفياني بشكل لا يقوى على تحقيق أهدافه. ولذلك تشير الروايات إلى أن هذه المأدبة مأدبة الله. معركة قرقيسيا تسمى بمأدبة الله لكثرة ما يقتل من جيش السفياني ومن جيش الأتراك. فلذلك حين يدخل إلى الكوفة يدخل مهدود القوى منهكا لا يقوى على شيء، لكن مع هذا السفياني لا يعني أن لا يشكل قوة خطر، سيشكل قوة خطر وسيقتل من أهل الكوفة مقتلة عظيمة، يقتل مع أنه ضعيف، يدخل الكوفة ضعيف مهزوم، لكن يقتل من أهل الكوفة مقتلة عظيمة، ويبيد العلماء، يبيدهم ويقتلهم. والغريب في الأمر أن السفياني حينما يدخل إلى العراق يأتي معه فريق من العلماء، يأتي معه فريق من العلماء. السفياني يحاول في بادئ الأمر أن يرفع شعار إصلاح كما قلنا. السفياني لا يريد أن يتجاوز الحدود الإسلامية في مظاهره، ولذلك ستكون في بادئ الأمر رايته راية إصلاح، حتى أن بعض الروايات تقول حينما يحكم السفياني ويعدل يقولون هذا هو السفياني الذي كانوا يتحدثون عنه، هذا رجل مصلح، رجل مصلح يأتي بالعلماء معه، لكن العلماء الذي يأتون مع السفياني يأتون بالقوة وبالقهر، غير مقتنعين على ما يفعله السفياني، كما ضربنا مثال أنه يأتي العلماء معه كما أتوا مع عبيد الله بن زياد إلى الكوفة، حينما جاء بعض شيعة علي عليه السلام مع عبيد الله بن زياد بالقهر والقوة وبالتهديد. فلذلك يدخل السفياني ومعه من العلماء. إذا دخل السفياني ومعه جمع من العلماء إلى الكوفة يظهر الإصلاح في باب الأمر قبل القتل، يظهر الإصلاح لاحظوا يظهر الإصلاح. فإذا أظهر الإصلاح في هذا اليوم سيكون هناك حالة انحراف عقائدي، قراءة مغلوطة لحركة السفياني، سيكون هناك تبادل بين جمع من جماعة السفياني وبين مجموعة من جماعة الرايات الهدى، رايات هدى، رايات التشيع. هذه تقرأ السفياني قراءة مغلوطة، تتصور أن السفياني رجل مصلح، ولذلك يسمى هذا اليوم يوم الأبدال، يتبادل جيش بجيش، مجموعة بمجموعة، مجموعة بمجموعة، لأنه يظهر الإصلاح. هذا ما يشير وما يؤكد إلى أننا يجب علينا أن نعرف علامات الظهور. فإذا عرفنا علامات الظهور لا يختلف علينا حركة السفياني وأمثال حركة السفياني. ولذلك ستقرأ راية السفياني قراءة مغلوطة حينما يدخل الكوفة، يظهر الإصلاح، يظهر الولاء لأهل البيت في بادئ الأمر، لكنه سيهجم على شيعة أهل البيت، وتشير الرواية إلى أنه سيوظف جماعات ليلقي القبض على رؤوس الشيعة في بادئ الأمر. فإذا انهزم الشيعة بتوصية من الإمام، من الإمام الصادق عليه السلام، يقول ما الذي، يقولون ما الذي نفعله يا ابن رسول الله عند ورود السفياني إلى الكوفة؟ يقول لا عليكم بالسفياني، اخرجوا من الكوفة، فإذا خرجتم من الكوفة لن يتعرض إلى أحد بشيء. فيدخل الكوفة ويلقي القبض على رؤوس الشيعة، ثم يبدأ بالقتل. في بادئ الأمر يبدأ براية إصلاح بشعارات إصلاحية، ثم بعد ذلك يتداول أو يتناول كثير من الشيعة أهل البيت عليه السلام، فيقتلهم ويقتل العلماء. في هذه الأحيان يستقر السفياني بعد هذه المقتلة لشيعة أهل البيت، يستقر في مسجد الكوفة. غرض السفياني من دخوله الكوفة أمران: الأمر الأول سماعه لحركة الإمام المهدي، وقلنا بأن هناك ظهورا أوليا سيكون للإمام عليه السلام، ولذلك سيبادر ويعاجل حركة الإمام المهدي عليه السلام حتى يصل الكوفة ليستولي عليها ويقطع الطريق على الإمام عليه السلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يعلم السفياني أن هناك قوة من شيعة أهل البيت عليه السلام مؤيدة للإمام المهدي، يحاول تضعيفها وضربها حتى لا تكون مؤيدة للإمام عليه السلام حين دخوله الكوفة. لذلك هي حركة استباقية أكثر من كونها حالة احتلال، حركة استباقية لضرب الإمام المهدي عليه السلام قبل وصوله إلى الكوفة. فإذا استقر السفياني في الكوفة سيتحرك هناك اليماني والخراساني، يعني لا يقيم في الكوفة إلا أياما، لا يقيم في الكوفة إلا أيام، فيسمع بذلك اليماني والخراساني فيتوجهان بجيوشهما إلى الكوفة. في هذه الحال حينما يستمع اليماني والخراساني إلى أنباء حركة السفياني وما يجري على شيعة أهل البيت عليهم السلام في الكوفة، يتوجهان. هنا بعض المجاميع في الكوفة من المستضعفين، من الذين لا يملكون حتى السلاح، يستغلون هذا الوضع، يستغلون هذه الفرصة، فيحاولون الهجوم على السفياني. هؤلاء يسمون بعصائب أهل العراق، أو بعض الروايات تقول عصب أهل العراق. هؤلاء يشكلون ميليشيات صغيرة تحاول أن تعترض السفياني وجيش السفياني فيخلصون النساء والأطفال من أسر السفياني، لأننا قلنا أن السفياني يدخل ولكنه يدخل ضعيف. حينما يستمع أهل العراق إلى مجيء إمدادات من قبل اليمن ومن قبل خراسان، تحاول هذه العصائب من أهل العراق أن يهجموا وأن يعارضوا السفياني، حتى أنهم تقول الروايات أنهم لا يملكون من الأسلحة شيء، يعترضون السفياني بالعصي لا يملكون شيء من الأسلحة، مما يعني أن هذه الحركة حركة مستضعفين، حركة محرومين، حركة بسطاء يحاولون أن يسجلوا نصرتهم لأهل البيت عليهم السلام في ذلك الحين. بعد ذلك ينشغل السفياني بالتهيؤ والتحضير لرايتين ولجيشين مهمين، وهما حركة اليماني وحركة الخراساني. يتوجه اليماني من اليمن. اليماني رجل مصلح، اليماني رجل صاحب إصلاح، اليماني رجل صاحب حركة سياسية. هو لا يعلم بنفسه أنه هو اليماني المقصود، لكنه رجل ينتصر لشيعة أهل البيت ولحركة أهل البيت عليهم السلام. ولكن اليماني اختيار لليمن، صحيح هو من اليمن ومن القحطانيين، اختيار لليمن كون أن اليمن بلد فيها بذرة تشيع حقيقي، لأننا كما نعرف أن هناك زيدية. اليمن كله أو أكثرهم من الزيدية، لكن للأسف الشديد هذه الزيدية منحرفة عن طريقة أهل البيت عليهم السلام، لم تكن الزيدية الحقيقية، لم يكونوا أتباع زيد بن علي، بظروف سياسية جعلتهم هكذا. يحاول اليماني أن يستغل هذه البذرة وأن يوجههم بالطريقة الصحيحة للتشيع، فلذلك يستقطب كثير من أهل اليمن ليجعلهم ضمن حركته الإصلاحية. الروايات تشير إلى اليماني روايات فيها ندرة وفيها رمزية إذا تلاحظونه، ولذلك قلنا أن في شخصيات الظهور الإيجابية أمثال الخراساني واليماني تحاول الروايات أن تجعل الرمزية أكثر من كونها صريحة في التعبير عن هذه الشخصيات. مرة تعبر عنه باليماني، مرة تعبر عنه بالقحطاني، مرة تعبر عنه بالمنصور، مرة تعبر عنه بالحارث، اسمه الحارث، مرة لا تعبر عنه بشيء، تقول حركة من اليمن تنتصر لآل البيت. إذن هذه الروايات تحاول أن تتستر على هذه الشخصيات، تتجه إلى الخراساني، لا تذكر الخراساني بالاسم، مرة تقول الخراساني، مرة تقول بالهاشمي، تعبر عنه بالهاشمي، مرة تقول الحسيني، مرة تقول بالحسني، وهكذا. إذن لغة هذه الروايات لغة فيها رمزية كثيرة، التأكيد على رمزية هذه الشخصيات. اليماني رجل صاحب إصلاح، ونحن نقول أن من الروايات يظهر أن هناك تمهيد لعله لحركة اليماني، ممكن أن تكون هناك ممهدات لحركة اليماني. أنا لا أريد أن أركز على مصداق من المصادر، لكن أقول أن ما يحدث في اليمن ممكن أن يكون من ممهدات حركة اليماني. وتعبيري واضح، لا أريد أن أشير إلى الإثم. ما يحدث في اليمن وما حدث من قبل ممكن أن تكون ممهدات لحركة اليماني. كيف؟ هذه الحركات التي صارت في اليمن قبل سنة أو أكثر ولا زالت هي مستمرة، يتساءل أهل اليمن ما معنى هذه الحركة؟ ونحن نقرأ عن حركة اليماني، هم يقرؤون عن حركة اليماني، هل هو اليماني المقصود هذا أم شيء آخر؟ فلذلك صار بحث جديد من قبل أهل اليمن، صار بحث جديد من قبل اليمنيين في علامات الظهور وفي حركة الإمام المهدي وفي الثقافة المهدوية. لذلك أقول هذه الحركات حركات ممهدة لظهور اليماني ولحركة اليماني، لكن لا يعني أن أصحح هذه الحركات، لا يعني من كلامي هذا تصحيح هذه الحركات. ممكن أن تكون حركات إصلاحية وممكن أن تكون حركات غير إصلاحية. أنا لا أذن بهذه الشخصية بأنها شخصية صلاح وشخصية هدى، لأن الروايات عبرت عن اليماني كله بأنه راية هدى. يا ترى هل هذه الممهدات هذه هل هي راية هدى أيضا؟ لكن نقول أنها مهدت بأي حال من الأحوال للبحث عن حركة اليماني وعن ثورة الإمام أو حركة الإمام المهدي عليه السلام. لكن لماذا اختار اليمن حركة لإصلاحه أو حركة أو مهدا أو منطقة لتحركه؟ كما قلنا أنه استغل البذرة الشيعية، بذرة الزيدية، بذرة الزيدية. والآن إذا سمعتم الأخبار تتناقل أن هناك حركة تشيع في اليمن، قراءة جديدة لأهل البيت ولخط أهل البيت عليهم السلام، قراءة جديدة من قبل أهل اليمن، وهناك تكتلات شيعية رائعة، تكتلات شيعية حتى على المستوى السياسي، حتى على المستوى السياسي هناك تكتلات شيعية في منطقة اليمن. إذن بدأ الإصلاح في اليمن وبدأت حركة التشيع في الأمن تنهض في اليمن، تنهض نهوضا جديدا وتراجع قراءتها لمذهب أهل البيت عليهم السلام، وتراجع زيديتها من جديد. قراءتها لزيديتها كانت مغلوطة، الآن تراجع القراءة الجديدة لهذه الزيدية. ولذلك تجد أن هناك تكتلا شيعيا وممارسات إصلاحية في داخل المجتمع اليمني، وهذه من البشائر بإذن الله. الروايات تقول أن اليماني رجل ممكن أن يكون سياسي، ممكن أن يكون رجل دولة، لأن هذه الروايات تشير إلى أن اليماني رجل ملك اليمن، تعبير الروايات ملك من اليمن، يخرج فيلتقي بالسفياني، مما يعني أن هذه الروايات تشير إلى أن اليماني رجل سياسي ورجل دولة، ممكن أن يكون رئيس دولة وممكن أن يكون رئيس تجمع لحركة سياسية. ولذلك يستغل وجوده وقوته هذه السياسية والعسكرية لصد حركة السفياني. الروايات تشير إلى أن هناك ثلاث رايات، هي راية الخراساني وراية اليماني وراية السفياني، لكن أي هذه الرايات أهدى؟ بالتأكيد أن السفياني راية ضلال. تبقى عندنا راية الخراساني وراية اليماني، رايتان أيهما أهدى؟ الروايات تشير إلى أن راية اليماني هي أهدى الرايات، راية اليماني هي أهدى الرايات. هل هذا يعني أن راية الخراساني راية ضلال، مع أنها تخرج من نصرة الإمام المهدي عجل الله فرجه؟ هل تعني أن راية أن التصريح براية اليماني بأنها راية هدى، هل يعني أن راية الخراساني راية ضلال؟ لا يستفاد من الروايات ذلك، وإنما الإشارة بأنها راية هدى لأن راية اليماني راية صافية لأهل البيت عليهم السلام في ولائها، من اعتبارا من اليماني إلى أقل شخص في جيشه، توجههم توجه خالص، توجه لا يشوبه شيء، فيها ولاء، فيها نكهة من التفاني لأهل البيت عليهم السلام. لكن هذا لا يعني أن يكون اليماني سفيرا عن الإمام المهدي عليه السلام أو وكيلا عنه أو نائبا عنه، رجل موالي لأهل البيت عليهم السلام، صاحب جيش، صاحب حركة عسكرية، حينما سمع بالتعدي على أهل الكوفة وعلى شيعة الكوفة حاول أن يصد السفياني وينتزع حقوق الكوفيين من يده. هذا لا يعني أن يكون نائبا للإمام المهدي، الرواية لا تصرح بذلك، مع أنها تؤكد بأنه راية هدى وراية صلاح. في حين حركة الخراساني حركة أيضا إصلاحية، ولكن لا تقول الروايات بأنها راية هدى أو راية صلاح، تقول أن الخراساني رجل مطلق ولا يشوبه شك في توجهه وفي تشيعه لأهل البيت عليه السلام، لكن في جيشه خليط، خليط من الزيدية وخليط من المعارضين للإمام المهدي أيضا، خليط. هؤلاء الزيدية لم يكونوا هم زيدية حقيقة، لأن أتباع الخراساني لم يكونوا زيدية، إنما هؤلاء صفة لهذا التوجه أو لهذا الاتجاه، بأن كل شخص يقوم بالسيف ويتصدى لأمور الأمة فهو إمام. فكرة الزيدية لديهم، فكرة الزيدية لديهم، ولم يكونوا هم زيدية حقيقة. ولذلك سيواجه الإمام المهدي عليه السلام من جيش الخراساني معارضة قوية، معارضة قوية سيواجه، يستتيبهم، يعترضون عليه، ثم يستتيبهم 3 أيام، يحاورهم، يحاول أن يوقفهم على الحق، لكن لا ينتهون، ولذلك يأمر بقتلهم وتصفيتهم. إذن هم لم يكونوا زيدية، إنما حركتهم وتفكيرهم تفكير زيدي، لأن الزيدية تقول كل إمام أو كل رجل هاشمي يقوم بالسيف فهو إمام. ولذلك حينما يتبعون الخراساني يتبعونه بأنه إمام مفترض الطاعة، لأنه قام بالسيف فهو رجل هاشمي. هذه القراءة قراءة مغلوطة للخراساني، وجيش الخراساني سيكون فيه تعداد عظيم، لعله الثلث أو الثلثين من جيش الخراساني من هؤلاء، من هؤلاء الزيدية الذين يفكرون تفكيرا زيديا مغلوطا. اتجاه آخر في حركة الخراساني اتجاه غير موالي لأهل البيت، اتجاه سياسي، يحاول أن يستغل حركة الخراساني للقضاء على السفياني، ليس انتصارا للإمام المهدي عليه السلام، وإنما انتصارا لأهداف سياسية كامنة في نفوسهم. هؤلاء أيضا لم يكونوا جيشا قويا أو عقائديا، ولذلك حينما تقول الروايات بأن أهدى الرايات راية اليماني من هذا الباب، لكون أن اليماني جيشه جيش حقيقي وعقائدي يعني لم يتعرض إلى انتكاسة عقائدية كما يتعرض إليه جيش الخراساني. مع ذلك يتوجه اليماني إلى الكوفة ويحاول القضاء على حركة سفيان، وفي نفس الوقت أيضا يتحرك الخراساني باتجاه الكوفة ويحاول أن يلتحم مع السفياني لنصرة شيعة أهل البيت عليهم السلام في الكوفة، مما يعني أن الكوفة ستكون محط أنظار شيعة العالم جميعا، الجميع يدافعون عن شيعة الكوفة، الجميع ينتصرون لشيعة العراق، اليماني في اليمن والخراساني في خراسان وغيرهم، كل هؤلاء ينظرون إلى الكوفة بأنها قبلتهم، قبلة التشيع، لأنها مهد الإمام المهدي عليه السلام، عاصمته، ولذلك الدفاع عن شيعة العراق أو شيعة الكوفة دفاعا عقائديا وتكليفا مشروعا سيجده اليماني والخراساني كذلك. ولذلك سيتجه اليماني والخراساني إلى السفياني في الكوفة، سيكون هناك صراع عنيف. يبدو من الروايات أن حركة اليماني أو راية اليماني ستخسر المعركة، يبدو هكذا، يبدو من الروايات أن هذا الصراع العنيف وهذا القتال العنيف سيهزم جيش اليماني أو يخسر المعركة، يخسرها عسكريا، ينسحب اليماني وينسحب معه كذلك الخراساني، لكن يبقى السفياني ضعيفا، يبقى السفياني ضعيفا، ويعين في ذلك الوقت واليا أو مسؤولا على الكوفة، يتركه ويتوجه إلى مكة والمدينة، ينسحب الخراساني وينسحب اليماني انسحابا تكتيكيا، ينسحبان انسحابا تكتيكيا، يحاولان أن يلتحمان مع السفياني في منطقة يلتقيان هما والإمام المهدي عليهما السلام عليه السلام. ولذلك حينما يتوجه السفياني، ولعل هذا الانسحاب التكتيكي يخادع السفياني، فيتوجه لمن؟ إلى المدينة، فيقتل فيها مقتلة كما تشير إليه الروايات، يقتل فيها بعض شيعة أهل البيت هناك. فإذا ترك المدينة وتوجه إلى مكة سيحدث القتل، يحدث القتل، فإذا حدث القتل ينتهي جيش السفياني من أوله إلى آخره ولا يسلم إلا هو، لأنه هو لم يقد جيشا، لم يقد السفياني، لم يقد جيشا، السفياني شخصية مهزومة كما قلنا، السفياني شخصية ضعيفة، رجل جبان مهزوم خائف، هو لم يقد جيشا، إنما هناك قيادات عسكرية لجيش السفياني، هو يكون في منطقة يوجه جيشه، يوجهه. ولذلك بعض الروايات تشير إلى أن السفياني حينما يجد هذه الخسائر المادية في جيشه ويحدث القتل يتراجع ويعلن البيعة للإمام المهدي عليه السلام، يعلن البيعة للإمام المهدي عليه السلام ويقول يا ابن رسول الله يا ابن العم عذرا عما قدمت وعذرا عما فعلته. الإمام المهدي عليه السلام عند ذلك تقول الرواية يعفو عنه عفو، يعني عفوا ظاهريا، ولا يريد أن يعاقبه في نفس الوقت، بل يأمر بعض جيشه وبعض أنصاره بقتله، وسيأتي إن شاء الله لاحقا التفصيل في ذلك بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.